وسلم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائنا المجموعين إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في بحث الأضرار هو ملاحظة على إدخال أسانيد الروايات وضبط متون الروايات. احنا وان كنا هذا البحث اجمالا المفروض فاضين من عند اجمالا باعتبار ما شاء الله كثرة الروايات الواردة في الابواب المفتى بها وكثرة الايات بعد الواردة في الابواب والمفتى بها اجمالا تغنينا عن البحث، لكن ايما كان حتى في نفس المفاد ما شابه ذلك، لكن خب مشيا مع الاعلام انه تفصيلا او تحري الامر تفصيلا لا ضياع فيه. أيما كان فذكرنا أن القضية الأولى هي قضية سمرة بن جندب، و سمرة بن جندب سمرة بن جندب عليه الحق سمرة وسمرة وسمرة عليه الحق أيما شاء تلفظ بهذا القول. فالمقصود أنه هذه القضية الأولى إنما روية في الكافي المجلد الخامس صفحة 294 وهذا الباب من كتاب المعيشة في الكافي. هذه الرواية صاحب الكليني صاحب الكافي في الواقع عنوان الباب من كتاب المعيشة. الصدوق أيضا في الفقيه ذكر رواية في كتاب المعيشة عنوان الباب صمد عنوان باب الضرار، نفس الباب عنوانه باسم باب الضرار. وأورد فيه عدة روايات كلها في الضرار والضرار والمجنة. على إتحال أورد فيه موثقة زرارة مسندة اللي في قضية سمرة بن جندب عدة من أصحابنا. الرواية الثانية في الباب طبعا، ولا الرواية الأولى في الباب قاءنا بعبد الله رواية على إدخال فيها طلحة بن زيد الزيدي هو عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا عاقل. الرواية الثانية في الباب عدة من أصحابنا اللي هي نفس رواية سمرة بن جندب عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة السنة الموثق. والسند أو الرواية الثامنة في الباب في نفس هذا باب الضرار نفس قضية بعد سمرة بن جندب عنوانها نعم صاحب الكافي صاحب الكافي الكليني، لكن في الرواية على ما يقال إرسال سنتعرض له فيما بعد. ويمتاز المتن في الطريق الآخر لي طريق عبد الله بن مسكان عن زرارة علي بن محمد بن بندار هذا الأكثر يعني المحققين في الرجال على توثيقه لأنه نفس علي بن محمد من مشايخ الكليني علي بن محمد بن أبي القاسم. وذكر على إتحال النجاشي أن اسم بندار لقب ابن أبي القاسم وقد وثق هذا علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي لأن لقب والده محمد بن خالد محمد أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا الإرسالي. لكن ذكرنا مرارا أن هذا الإرسال ليس إرسال على حد عن رجل عمن أخبره، لما يقول عن بعض أصحابنا يشهد أنه إمامي عليه الحال، بل وظاهره أنه ليس فقط كون إمامي بل ظاهره كون في دائرة ماذا الرواة يعني الإمامية الرواة ما يعهد منهم الرواية. فعلى التعبير عليه الحال لا أقول أنه ليس في صدر الوثاقة. إحنا قلنا مسلك المتقدمين حتى في الضعف ما يرمون الرواية بالضعف على الرمي على عواهنه، بل يقيمون درجة الضعف. والسبب في ذلك أن يقيمون درجة الضعف حتى لو لم تكن هي مصطلحا في نفسها معتبرة لكي يبين مدى قوة تأييد هذه الرواية الضعيفة للروايات مثلا الأخرى المعتبرة أو الروايات الضعيفة الأخرى، لكي يستحصل حينئذ نتيجة وثوق بالصدور. مثلا لو كانت من عدة روايات يستحصل نتيجة وثوق بالصدور بشكل منظم منضد رياضي لأنه عفوي. فلذا هذه الرواية الإرسال فيها وإن كان صورة رسالة لكن ليست بنحو الإرسال الصاخر كما في كل مورد. فالمراسيل عند المتقدمين مثلا ليست على درجة واحدة على وتيرة واحدة ولا مجرد كذلك المقطوعات وغير ذلك. الشاهد عليه تعالى الآن نتعرض للمتن. وفي هذا الباب طبعا الكليني أيضا عنوان رواية عقبة بن خالد اللي هي واردة في ناظر الناظر في حق الشفعة، نقرأ فيما بعد عليه تعالى. نعم. البرقي عن أبيه عن عبد الله. إيه ليش مسهل؟ يروي عن أصحاب أول عبد الله بن بكير من أحداث كلام يعني أصحاب الصادق ومن أصحاب الكاظم، ومحمد بن خالد من أصحاب الرضا، فيروي عن أصحاب الكاظم عادي ودائما ما في شيء. لكن أيضا شوف عن بعض عن أبيه عن بعض أصحاب طبعا عبد الله بن مسكان باعتبار عبد الله بن مسكان من مو من أصغر صغار أصحاب الصادق، بس ما في مانع لا عادي يروي كثير. إبراهيم بن هاشم يروي عن 60 رجلا من أصحاب الصادق. إبراهيم بن هاشم بعد في الطبقة شوي قد يقال متأخر عن محمد بن خالد أو في نفس طبقته ما في مانع. أيما كان عن أبي جعفر عليه السلام متن الرواية قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في هذه الزرارة الآن في سمرة عقبة في حق الشفعة. قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان. طبعا مثل الكائل تهذيب نفس رواية الكليني بالضبط في المتن، المتن مال التهذيب. أما الفقيه يختلف شوية في قضية سمرة بن جندب اللي يرونها عن نعم الفقيه يختلف إجمالا. ومن ثم بعض الأعلام الأجلة المعاصرين استظهر بأن التهذيب ما نقلها من كتاب البرقي الرواية، وإنما نقلها من كتاب على إتحال نفس الكليني، مع أنه موجود لدى الكتاب لكنه هو ذهب ونقلها من كتاب نعم الكليني. أيما كان تأثير كثير يعني في المطلب ما موجود. العبارة في الرواية أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار باب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصاري. شوف هني الأنصاري يعني سكن مفاد جمالي وازن بين حقين، إذا حقك أنت تمر وحقي أنا أن عرضي ينحفظ بعد أو بالأنصار يعني، فأن يستأذن فهذا حل وسط يعني الجمع بين الحقين. فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصار وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. قلت استأذن. هذا الذي سنبين أنه أصلا لا ضرر ليست حكم تشريع أولي، وإنما لا ضرر هي لأجل التوفيق في كيفية تطبيقات الأحكام كما سنبين، خلافا لما ارتكز عنده أو لما قولب في صياغات العلام متأخر هذا العصر أن لا ضرر مثلا قاعدة تشريعية أولية وما شابه ذلك رافع الحكم الفعلي، لا ليس كذلك. نعم. وقال إن أردت الدخول فاستأذن. فهذا شوف في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وآله خبز جمع بين حقين أو لا، وهذا سيأتي أنه في تنبيهات البحث أن من وظائف الحاكم مهما أمكن عدم تجميد أي حكم من الأحكام، وإنما التوفيق في تطبيق الأحكام. بل التوفيق بين الأحكام بنحو حتى لا تصل إلى مرحلة التزاحم. يعني الحاكم سواء كان قاضي أو كان رئيس قوة تنفيذية، سلطة تنفيذية أو على تحال ما غير ذلك، أي مرة يجب في تدبيره أن لا يوصل الأحكام إلى حد التزاحم، فضلاً عن غير التزاحم بعد. بل المفروض في أن يجري الأحكام بوفاق. وقال يعني عدم تحصيل أي وتجميل أي حكم الأحكام. قال وقال صلى الله عليه وآله: إن أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه. بيجي المتن آخر بيجي. فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن به من الثمن ما شاء الله. هنا نرى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سارع، وابتدأ بأن يعمل مثلا الأحكام السنوية حتى في الحكم، بل دائما يعني كان هذا أيضا نقطة أخرى، أن الحاكم يجب أن لا يستعمل الأحكام السنوية إلا حال طوارئ استثناء أو لا مفر من ذلك. وإلا إذا كان مجال هناك، وحتى المفتي في المرجعية أو على تحال القاضي أي مكان، ما دام للأحكام الأولية منفذ يجب أن يتوصل إليه ويرضي أطراف النزاع، سواء نزاع قضائي أو كان على تحال تدبير سياسي، يجب التوسل بالنوافذ والطرق الأحكام الأولية. ما دامت هناك قد النافذة هذه يجهلها الطرف يعني المكلف أو عامة الناس، يجب حينئذٍ إطلاعهم وإخبارهم بالمنفذ. أما أن يسارع الحاكم بتنفيذ الحكم الإجباري أو ما شابه ذلك بدون الإرادة الاختيارية، لا. يعني حتى بعبارة أخرى على ما يعبر الحكم الإجباري أو السلطة، سلطة القهر وما شابه ذلك، له من منصب يعني حاكم يجب أن يتوخى. يعني بعبارة أخرى تدبير نفسه يجب أن يتوخى، لأن تدبير نفسه قد يكون غير تطبيقه أو إقامته غير طبيعة الحكم الأولية. فيجب لا أولا أن ماذا يجب أن يفسح المجال دائما لإرادة الناس الاختيارية طبق نفس القوانين الأولية والأحكام الأولية يتوقعها. وهذه مشاهدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة يومين كثيرة خلافا طبعا لسيرة الآخرين، فهذه مهمة يجب النظر إليها بعين الاعتبار. فلما أبى ساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى أن يبيع مع ذلك، فقال لك بها عزق ويمد لك في الجنة. يعني كان من النبي صلى الله عليه وآله أصلا ولايته وحكمه الإجبار من يعمله، ما دام لي إرادة المكلف الاختيارية طبق الأحكام لولي مجال، بل يمني وكذا ما شاء. فقال لك بها عزق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. يعني بعبارة أخرى إذا هذا عنده منافذ قانونية متعددة ما يسلكها، أريد يستوفي حقه مع مضارة حق الآخرين، بينما ليه طريق وفاقي من يستوفي حقه ويبقي حق الآخرين. لأنه كما سيأتي أصلا معنى لا ضرار، أصلا معنى هذه القاعدة معناها أصلا الأصلي هو أنه في استيفاء أفراد المجتمع سواء مسلمين ومؤمنين أو حتى غير المسلمين ومؤمنين إذا كان لهم حرمة معينة، معناها الأصلي كما سيأتي هو الوفاق في استيفاء الحقوق من دون مطاحنة أو مصارعة حق مع حق آخر. هذا أصلا معنى هو لا ضرر، هو النهاية أو المحصل أو أفرض الأصل الفوقي لا ضرر، ومعناه أنه ما دام كل يمكن أن يستوفي حقه بلا أن يسبب ضرر الغير، أحد طبعاً أحد وجهات أو أحد جهات معنى مفاد لا ضرر في التطبيق هو هذا. إذا فقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. طبعاً الأعلام في هذه الرواية فإنه لا ضرر ولا ضرار واضح فيه تعليل، تعليل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. في التفصيل لعل التعبير شوية يختلف، فإنما بدل فإنه فعتعلية ولا ضرر ولا ضرار لعل العاقبة من نحو العاقبة. أي مكان هذه في قضية في القاعدة هي الرواية الأولى اللي هي موثقة ابن بكير رواها الأعلام الثلاثة، وذكرنا مصدر الفقيه. هذه الرواية أيضا نفس قضية سفر بن جندب لها طريق آخر، طريق عبد الله بن مسكان التي إرسال لنا، وصورة المتن تختلف. نفس الباب في الكافي الحديث الثامن باب الضرار، قلنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصار، فقال له الأنصار يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال لا أستأذن في طريقي وهو طريقي إلى عذقي. طبعا الحق يستوفى، لكنه إذا سبب مزاحمة لحق الآخرين يجب له التوفيق بين الحقين، مثل كما سيأتي إن شاء الله في تنبيهات لا ضرر تزاحم في فقه العمران مثلا، أو عفوا في فقه هنا في فقه حقوق العمران وزارة العمران أو ما شابه. طبعا أن في الفقه أحكام العمران في باب كتاب المشتركات، كتاب المشتركات، في كتاب المشتركات هناك يبحثون عن حقوق العقار وحقوق العمران وما شابه ذلك، وأن كل صاحب عقار كيف يمكن له أن يستوفي منافع العقار ويوازن مع حقوق الآخرين من جيرته أو من مدينته. على عموم بحوث حقوق العمران، حريم المدينة كم، حريم كذا، المقبرة كم، هذه التعابير هاي كلها على اتحال في بحث فقه العمران أو في كتاب المشتركات، القول في المشتركات. هناك أكثر قاعدة يعتمد عليها في ذاك الكتاب هو ماذا؟ هي قاعدة لا ضرر، ومحصلة هناك أنه كل يستوفي حقه، بس ليس بمعنى بلغ ما بلغ وإن زاحم حقوق الآخرين، بل لابد من التوفيق والرفاق، وإن لم يتم توفيق حينئذ يبدأ بحث آخر وهو الترجيح وما شابه ذلك، كما سيأتي عقد البحث له مفصلا في تنبيهات نفس القاعدة. يعني بعبارة أخرى القاعدة المهمة أيضا في حقوق العمران وهو في النظام الاجتماعي، طبعا مرتبط بباب من أبواب العمران الاجتماعية، العمدة في بحث لا ضرر، ولكن هذا ليس هو الباب الوحيد لا ضرر، بل في أبواب عديدة، ولكن هذا أحد الأبواب اللي يقام عليها. ومن ثم سننقل بعدين قول السيوطي، عبارة عنده السيوطي في أحد كتبه في شرح على الموطأ على ما حكي عنه، شرح اسم الحوالك، في شرح الموطأ يقول أن الفقه يعتمد على 5 أحاديث، أحدها تتبعها واسع عند علماء العامة، من بين علماء العامة تتبعها الفقه يعتمد على 5 أحاديث، أحدها لا ضرر ولا ضرار. المهم التعبير في الرواية هكذا، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصاري يا سمر لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب أن تفاجئنا عليها، فإذا دخلت فاستأذن، فقال لا أستأذن في طريقه وهو طريقي إلى عذقه. هذا الاستدلال مو منطقي كما بينا، صح أنه غاية الأمر أن تستوفي حقك، لكن لا أنه تصادم وتطاحن حق الآخرين. قال فشك وإلا واحد في بيته يرفع صوت المذياع أو صوت الكذا، أو مثلا يجعل من بيته مثلا معمل معين، بعد الجهاد كلهم راحتهم تروح من المنطقة منهم قبيلة. قال فشك الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه فقال له إن فلان قد شكاك، وزعم، شوف القاضي، وزعم أنك تمر عليه، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك تمر، ما يمكن يحقق المطلب، دعوة لازم الطرف الآخر أن يسمح، إن فلان قد شكاك، أما إن فلان يطالبك ما ذكر، لأن القلب يطالبك ماذا حقق عليه الدعوة والحميس. إن فلان قد شكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عتقي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله خلي عنه، هو لك مكانه عتق في مكان كذا وكذا. فقال له، قال فلك اثنان، يعني حتى من بيت المال يعمل الرسول صلى الله عليه وآله، يعني قبل أن يعمل حكم الإجبار وما شابه ذلك خلاف إرادة، يعني بعبارة أخرى إرادة القيادة الاختيارية للفرد المواطن فضلا عن مجموع الشعب. إذا كان بالإمكان نعم إعطاهم حقوقهم وممارستهم لحقوقهم في ضمن القانون الأولي متعين على الحاكم قبل أن يعمل سياسة ماذا الجاب أو ما شابه ذلك أو عنوان ثانوي، هذا الفرد الواحد يجب عن مجموعة. طبعا ما دامت ضمن الموازين المقصود الحقوق الأولية. قال فلك لك اثنان بيت المال بيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك على كي تستتب بالإرادة الاختيارية. قال فلك اثنان، قال لا أريد. فلم يزل يزيده حتى بلغ 10 علاقة. فقال له، قال فلك 10 في مكان كذا وكذا. فأبى. فقال خلي عنه ولك مكانه في الجنة. أصلا كمصلح النبي صلى الله عليه وآله وليس كحاكم الآن يعمل سيادة الحكم.
يجوز النبي أن يستعمل
سيادة
الإبادة
لما ينتقل هذا الطريق؟ شنو احنا ألف بارجي من أول قاعد نقول شنو؟ يقول ظاهر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسيرة أمير المؤمنين لم يعمل، مما يدلل أن هذه لا تعمل، مما يدلل على أن هذه لا تعمل ما دام للإرادة الاختيارية مجال. بغض النظر عن أن له حق، نريد الآن في قاعدة حاكمية الحاكم أو النبي أولى، وفي قواعد الأولية نشوف ما هي النسبة، نريد نستكشف من نجعل مسلمات أن هذه مطلقة أو ذيك مطلقة. فنلاحظ من سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه يبقي الأحكام الأولية بإرادة الاختيارية للناس في النظام المعاشي الاجتماعي قبل أن يعمل سياسة الجمع. هذا ما يدل على أنه إذا البناء الأولي على أعمال ماذا؟ الإرادة الاختيارية. نريد نستفيد هذا المطلب. قال فلك 10 في مكان كذا وكذا. فأبى. فقال خلي عنهم ولك مكانه عتق في الجنة. قال لا أريد. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار، هذه العبارة ما وردت في ذات الطريق، إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هنا التعبير على مؤمن، بينما نعم في الطريق السابق ما فيها على مؤمن. قال ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمي بها إليه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فغرسها حيث شئت. طبعا الأعلام أقاموا البحث على مرحلتين، مرحلة تحرير النفس معنى ومفاد لا ضرر ولا ضرار عموما، بعد أن استخلصوا من عدة روايات أخرى في موارد تطبيقية أخرى، وبحثوا فيه كتنظير كلي أن المفاد لا ضرر ولا ضرار ككبرى كلية ما هو مفاده، وتعددت أقوالهم إلى 4 أو 5 أو 6 أقوال سنتعرض لها. بعد ذلك حاولوا أن كل حسب ما اختار من الأقوال كيف يطبق على قضية سمرة بن جندل، هذا بيجي بحثه على كل مفصلا. هذا بالنسبة إلى في طريق الصدوق، في بعض الطرق بدل أنك لا ضرر ولا ضرار أنك رجل مضار على إتحال أيما كان تعالي موجود فيها، نعم رجل أنك مضار. المهم هذا إجمالا تثبت السند بالسند الأول معتبرا بهذا السند وبما ذكر الصدوق أيضا من طرق أخرى. هذا بالنسبة إلى السند القضية اعتبار طريقة القضية الأولى ومتنها وخصوصيات المتن. بالنسبة إلى السند القضية الثانية اللي هي حق الشفعة وطريقها ذكر الكلين أيضا في نفس الباب، أنا تتمة فقط للكلام من الأمس تتمم ولو انه ما ظهر يتمم بشكل كامل بس كفهرسه بعدين على الحال نكمل غدا. خلاصة ما ذكرنا أمس في بحث شبهة القسيس والإرهام أن ذكرنا أن الفتوحات على ثلاث جهات، سواء هذا التحليل على تعال يلمس بصراحة من كلمات علماء المتقدمين أو لا. الجهة الأولى أصل الفتوح، في الجهة الثانية سياسة التي مورس فيها سواء العسكرية أو المدنية التي مورس فيها الفتوح، والجهة الثالثة الحكم الذي أقيم. وبالنسبة إلى إشكالية الإرهاب في لغة الجهاد الابتدائي، طبعا أولا دي في مناقشة لكل الشواهد اللي ذكروها، الشواهد اللي ذكروها تامة إلا يعني في نفسها تامة لكن لا تشهد على مدعاها. يعني بعبارة مختصرة أذكرها أن الجهاد الابتدائي سأعلى كلمة اصطلاح ابتدائي اصطلاح من الفقهاء وليس مأخوذ من الروايات، الجهاد الابتدائي ليس عدوان ابتدائي، الجهاد الابتدائي لابد أن يتسلح بخلفية حقوقية دفاعية. صحيح المعنى الاصطلاحي للجهاد الابتدائي عند الفقهاء أنه هو يبتدئ بالحرب، لكن يبتدئ بالحرب هو يبتدئ بمنازلة وهدر الحقوق، لا ليس معنى هذا، بل له غطاء حقوقي دفاعي يستند إليه في الجهاد الابتدائي، ولا نحن ما عندنا جهاد ابتدائي بدون ماذا؟ غطاء حقوقي يستند إليه. فإذا أردنا أن نسمي الجهاد الابتدائي بمنطق لغة الحقوق، لا ليس هو ابتداء عدوان، ما عندنا في الدين الإسلامي ابتداء عدوان، وإنما لابد أن يكون دفاع بمنطق له خلفية حقوقية ودافع عنها. بهالمعنى صحيح، وإلا لذلك بالمعنى الإصطلاح الفقهي بدر حرب الجهاد الابتدائي بمصطلح ماذا؟ بمصطلح الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي ابتدأ وذهب أن يستلب ماذا؟ يستلب قافلة قريش طبعا قصاصا. بمنطق اللغة الحقوقية صح دفاع، أما بمنطق اللغة التقسيمية الإصطلاحية في الفقه هذه لا، جهاد ابتدائي. وكثير من الاشتباهات تحصل في العلوم، بل أو قد تحصل يعني على الحال من ملل أخرى باتجاه ملة معينة لعدم فهم الاصطلاحات أو لعدم فهم التقسيم. ليس معنى الجهاد الابتدائي يعني ليس أنه ابتداء عدوان، ربما في المنظورة أو في التخيل هذا المعنى، وهذا غير صحيح. هذا من جهة على الحال الجهة الحقوقية، فهم اشتبهوا بين ماذا؟ اصطلاح الحقوقي والاصطلاح شنو؟ الفقهي. هذه نكتة واحد لازم ينبه عليها. نكتة ثانية ألخصها وهي أن أصل استتباب العدل في الدنيا الآن مثلا الحضارة الغربية بالذات أمريكا ماذا تنادي؟ تنادي يجب أن أقلع الإرهاب في العالم من كل بلد ومن كل مدينة، بأي منطقة بأي ذريعة. خب ذريعة شنو؟ غطاء، ابتداء حرب، لكن بمنطق ولو ادعاء شعارا بمنطق خلفية حقوقية، وهو أن الحاضرة البشرية والمجتمع البشري حاضرة واحدة، إذا وجد فيه وباء يؤثر على أمن الجميع. إذن هذا المنطق بأنه يجب قلع الغدد السرطانية في الحاضرة البشرية وأن الحاضرة البشرية هي كمجتمع واحد، ليس هذه به الإسلام. أيضا هم فطريا ينزعون وينحون إليها. فأصل فكرة إذن الجهاد الابتدائي والمقاتلة في سبيل الله هذه ليس نحن نحملها الدين الإسلامي، بل حتى البشرية بنزعتهم الفطرية يحملوها. غاية الأمر يجب أن نحن نبرمج، أو لا أنه نمكيج، لا نبين حقائق التشريع الإسلامي في الجهاد الابتدائي أنه لأجل ماذا؟ لأجل بحث في الحقوق الفطرية البشرية أصلا، لأن غالب تشريعات الدين الإسلامي هو في الواقع تقضي به الفطرة البشرية وليس شيء زائد على ذلك، لا سيما أن شعار الجهاد الابتدائي بالمصطلح الفقهي، ولو غير على هذا الاصطلاح لعل كان أولى. المهم شعار وعنوان وغاية وهدف الجهاد في التشريع الإسلامي، ما لكم إذا قيلكم في سبيل الله تقدم، أو لما لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين
في الأرض أصلا هو لأجل قيام العدالة. يعني بعبارة أخرى إذا كانت للدولة الإسلامية قوة وتستنجد بها طبقات مستضعفة الآن الغربية فرضا مقابل الرأسمال الإثرائي من عم الغربي، طبعا لحق حينئذ للدولة الإسلامية أن تنجد غوث وصرخة الطبقات. طبعا ما المعنى كيف الآن الأمم المتحدة تضغط على بعض الدول أنه إذا أو البنك الدولي حتى يضغط على بعض الدول ليمليها سياسات معينة؟ هذه كلها من باب أن الفطرة هي تنزح إلى أن لابد أن تنشر العدالة، تنشر العدالة. البنك الدولي يمارسه، الأمم المتحدة تمارسه، أمريكا تمارسه، دول أوروبية أيضا تمارسه، في أفريقيا، في دول أفريقية كثيرة ما تمارسه، يمارسونه سلغة القوة مو فقط إلا كما يقال حرب ساخنة، قد التلويح بالسلاح هو نفسه هذا نوع لغة قوة. فإذا أصل فلسفة الجهاد ليست هي إرهاب ما دامت غاياتها نبيلة. ولعلمكم ليس في الخيار الموجود في الجهاد الإسلامي موجود عند الشعارات الأمم المتحدة ولا الغرب ولا أمريكا ولا صندوق النقد الدولي. والسبب في ذلك أن شعارات الدولة الإسلامية أنه إذا دخل في حضرة الإسلام يكون له حقوق مكافئة تامة مع رئيس الدولة الإسلامية حتى ومع كل المسلمين، بينما في شعار الأمم المتحدة أو في شعار أمريكا أبدا ما يكون له حقوق مساوية، يعني ما له خيار، فقط يستجيب لدعوى العدالة بالمنظار الأمريكي أو المنظار الأمم المتحدة. بينما في خيار الدولة الإسلامية إما يستجيب لعدالة معينة أو ما شابه ذلك أو يدخل في حضرة الإسلام ويكون له كافة الحقوق، وهذا خيار ما موجود أصلا في بقية الطروحات الأخرى. هذه نقطة ثانية سؤالها مختصرة. نقطة ثالثة بشكل اختصار أو رابعة أذكرها فقط وهي أي طبعا في أو أنت اللي غدا صلى الله عليه وسلم.
يعني فرق بين التوضيح والطوائف، فرق بين ما هو موجود في الواقع.